وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فلا بد لنا من كلمة نسجيها إلى إخوتنا الأحبة في شعب تونس الشقيق، كلمة هي تحية وتهنئة ووصية. تحية إلى هذا الشعب الذي ضرب المثل للشعوب العربية والإسلامية والشعوب المستضعفة عامة، ألا تيأس ولا تخاف من الطواغيت، فالطواغيت هم أضعف من الذباب وأوهن من بيت العنكبوت، وسرعان ما يتهاوون أمام قوة الشعوب إذا صمدت وصممت. أحيي شعب تونس، الشعب الطيب المسالم القوي الذي ظهر على حقيقته في هذه الفترة الأسابيع الأربعة الماضية. أحيي هذا الشعب وأترحم على شهدائه، أسأل الله أن يسكنهم الفردوس الأعلى وأن يشفي جرحاه وأن يهيئ له حياة طيبة تليق بهذه التضحيات التي قدمها. وأهنئ هذا الشعب أيضا بما انتهى إليه، أهنئه بأن جهاده لم يذهب سدى، وصدق الله العظيم إذ يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه سنة الله، من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، سنة الله. فلا بد أن يجني هذا الشعب ثمرات جهاده وتصبح تونس الخضراء كما عرفناها، ليست تونس الذابلة ولا الجافة، تونس خضراء لأهلها ولكل من حولها، تونس بلد عقبة ابن نافع مؤسس القيروان، وبلد الزيتونة جامعا وجامعة، هذا البلد العربي المسلم الأصيل نهنئه بما وصل إليه. ونوصيه بعد هذه التهنئة، لنا وصية إلى هذا الشعب أن يحرص على مكاسبه التي لم يحصل عليها إلا بدماء الأحرار، لم يحصل عليها إلا بهذه الأرواح التي أزهقت والدماء الطاهرة التي أسيلت. فلا يجوز أن يضلله أو يضحك عليه لصوص الثورات، هناك أناس يسرقون الثورات من أصحابها ومتخصصون في ذلك. أريد أن أنبه الشعب التونسي أن يكون في غاية اليقظة لهؤلاء، وأن يجتني الثمرات ويستعجل في جني هذه الثمرات، وأنا أستعجل هذه الثمرات. أنا أقول للرئيس الجديد السيد الموزع، لماذا لم يصدر منذ صدر؟ لابد أن كان يبدأ بالإفراج عن سجناء الرأي الذين دخلوا السجون ظلما وعدوانا لأنهم كان لهم رأي مخالف، يجب أن يفرج عن المعتقلون الذين اعتقلوا بغير محاكمة وبغير بينة، يجب الإفراج عن هؤلاء يعني فورا. هناك أشياء لا يجوز التأخير فيها، إعطاء الفرصة والحرية، الحرية للجميع، لكل من قيدت يده أو كل من ربط لسانه لئلا يتكلم، ألا يكون له رأي في بناء بلده وفي نهضة بلد، كل هؤلاء يجب أن يفرض عنه. أنا كثيرا ما قلت في هذا البرنامج وغيره، إن الحرية عندي مقدمة على تطبيق الشريعة. يجب إطلاق الحريات. كيف يسقط الطاغوت وتبقى الحريات بعده؟ أنا أعجب لهذا إن الطاغوت يسقط وأتباعه لازالوا يحكمون. أنا أنادي بالحرية للجميع وبالحق العمل السياسي للجميع. ليس هناك إقصاء ولا استثناء. يساريين، يمانيين، علمانيين، إسلاميين، شيوعيين، كله يجب أن يتاح له إلا من لطخت يده بدم الأبرياء. هؤلاء يجب أن ينالوا عقابهم. يجب أن تفتح محاكم بأسرع ما يمكن، محاكم مدنية لا عسكرية، محاكم طبيعية، فقضاء طبيعيين من عرفوا بالاستقامة والعدالة وبأناس لا شبهة عليهم، يحاكموا كل من ثبت أنه ظلم هذا الشعب وأخطأ وأجرم في حق هذا الشعب. هذه أمور طبيعية يعني أنادي بها، ويجب أن يتمسك بها إخوتنا الشعب التونسي العظيم الذي ينبغي للأمة العربية والإسلامية أن تحييه وتشكر له صنيعه، لأنه أيقظ النائمين ونبه الغافلين وأصبح أسوة للأحرار المستضعفين في كل مكان.
مولانا، ركزتم على مسألة سرقة الثورات عبر التاريخ، كيف يمكن للشعب التونسي المسلم أن يحافظ على هذه الثورة، على مكتسباتها حتى لا تسرق منه؟
أن يتنبه لهذا ويتيقظ ويقف صفا واحدا. أنا أريد كل الأحرار الذين قاوموا الظلم والطغيان وقاوموا الفراعنة والهوامين والقوارين، فرعون وقارون وهامان، هؤلاء الذين سرقوا الشعب وأموال الشعب ونهبوا أموال الشعب ونصبوا من أنفسهم آلهة في الأرض، هذه الآلهة أو الأصنام التي سقطت، يجب الناس يقفوا صفا واحدا. وإذا اتحد الجميع استطاعوا أن يعرفوا من هم السراق، من هم اللصوص، حتى لا يسرقوا ثورتهم منهم ويأخذوها وينعموا بثمراتها. وأصحاب الثورات والذين ضحوا بالدماء والأرواح حرموا من أن يجنوا الثمرات هذه الثورة.
يعني متابعة للموضوع، أصل هذه الثورة كانت من شاب أحرق نفسه يعني اعتراضا على ما جرى من ظلم وغير ذلك. السيد عبد الله جعفر يقول: هل تعد حالة محمد البوعزيزي والتي أدت إلى ثورة عارمة في تونس كوسيلة استثنائية من وسائل جهاد الظلم، أم أنه نوع من أنواع الانتحار؟
هو يعني لا شك أن الذي ينظر إلى الأمر برمته وبملابساته المختلفة سيجد أن هناك عذرا لهذا الشاب وأمثاله. هؤلاء يعني جعلوا هذا الشعب يعيش في أزمة نفسية. أنا أعتبر أنه لم يكن حرا حينما اتخذ هذا القرار، كان يغلي داخليا من أنه يعني أخذ شهادة ولا يجد عملا، ويجد أنه محتاج إلى القوت ولا يجد القوت، كما قال سيدنا أبو ذر: عجبتني من لا يجد القوت في بيته، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا. كان في حالة أعتبر أنه غير مالك لإرادته تماما. وأنا يعني قلت في كلمة الأمس: نحن ندعو الله له، نتضرع إلى الله أن يعني يمنحه العفو والمغفرة، هو أهل للعفو وأهل للمغفرة. وأنا أدعو الشعب التونسي وأدعو المسلمين عامة أن يشفعوا إلى الله أن يعفو عن هذا الشعب، لأنه هو تسبب في هذا الخير، في إيقاظ هذه الأمة، في إشعال هذه الثورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. وفي بعض الأحاديث في صحيح مسلم إن أحد الناس يعني قطع براجمه، قطع أصابعه وشخبت يداه حتى يعني مات يعني من هذا، ولكن لأنه يعني كان مهاجرا إلى الله ربنا سبحانه وتعالى يعني عفى عنه ورآه بعض المسلمين في رؤيا ورآه في الجنة ولكن وجهه مغطي يعني تعرف قال له هذا قال له يعني هذا لأننا قطعت براجمي يعني أصابعي وسال الدم فالرسول يا رب قال وليديه فاغفر فربنا حتى يعني شال عنه هذا الشيء اللي كان يعني يغطي أصابعه.
ولكن مولانا هناك من يسعى إلى استنساخ هذه التجربة. نسمع الآن عن شاب في الجزائر حاول أن يحرق نفسه أيضا كما فعل ذلك الشاب التونسي. يعني هذه القضية لو تكررت في مكان آخر ومكان ثالث.
إحنا نرجو للمسلمين أن يلتزموا بتعاليم دينهم. عندنا وسائل كثيرة نستطيع أن نحتج بها. ولكن هذا كله من جراء تفاقم الظلم وأن الظالمين لا يسمعون لأحد ولا يهتمون بأحد اللي يروح في دهية يروح في دهية فهؤلاء الشبان اضطروا أن يسمعوا صوتهم إلى العالم بإحراق أنفسهم وذلك أنا أرى أن هذه الأنظمة الجائرة الأنظمة الطاغوتية هي المسؤولة عن مثل هذا الأمر.
متابعة للموضوع نأخذ المحامي عبد الفتاح مورو قيادي سابق في حركة النهضة التونسية من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم ولفضيلة الشيخ ولمشاهديكم.
حياك الله يا دكتور عبد الفتاح.
أهلا وسهلا يا سيدي. نحن نعمنا بكم في تونس لكن حرمنا من مقابلتكم وحيل بيننا وبينكم لكننا نعم. معكم يوميا ومعكم في مداخلاتكم ونتأدب بما تلقون من نصائح للأمة ونسأل الله تعالى أن يتولى جزاءكم على ذلك لأن عاجزون عن الجزاء.
أستاذنا الفاضل
الآن
نعم أستاذنا الفاضل بعد كل الذي جرى ما الذي تغير؟ ما الذي تطمحون له أن يتغير في المستقبل؟ ما هو الحال؟
الشعب التونسي يعيش نشوة بل نحوة الآن. نحن نأسف للشهداء ونأسف لما أصاب أبناءنا من موت ولكن ما نحن فيه الآن لم نكن نتوقع حصوله بهذه السرعة ولعله من بركات هذا الرجل الذي ضحى بنفسه وأحرق نفسه ولست في موقع الدفاع عنه ولا الإفتاء له ولا لما أمثله لأن فضيلة الشيخ قد تكفل بذلك صحيح. ولكن أقول ما حصل الآن من زلزال أصاب الطاغية وجعله يفر بسرعة من قصره لكون الشباب راحوا إلى وزارة الداخلية التي تبعد عن قصره ب 15 كيلومترا تقريبا وأصروا على أن يرفضوا صنيعه ويرفضوا ظلمه ويرفضوا تسلطه. هذا الواقع هو الذي انتهى إلى فراره فرار الزبناء وأنا ما كنت أتصور أن جنرالا عسكريا يعتز برتبته العسكرية ويعتز بانتمائه للجيش الشهم يفضل الفرار. هذا الرجل عندما فر ترك الشعب أمام واقع جديد انكب على إقامة بنيانه الآن وعلى إقامة أسسه وأصوله والآن هناك مشاورات تحصل بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين.
هذه المشاورات أين موقع الإسلاميين منها؟
الإسلاميون يرغبون في أن يكونوا طرفا لأنهم طرف في المواطنة فيرغبون أن يكونوا طرفا في إعداد مستقبلهم خاصة وقد اضطهدوا وظلموا وقضوا السنين الطوال بالسجون والمئات منهم لا زالوا يقبعون بالسجون الآن وهم ينتظرون أن يفرج عنهم لأن جريرتهم الكبرى وخطيئتهم العظمى أنهم أرادوا أن يسهموا في رسم معالم الطريق لبلد يتدرج من الاستعمار نحو الاستقلال ويريد أن يأخذ بمصائره ويتصور أن في الإسلام حلا لمشاكله وأن في الإسلام ما يساعد على أن يكون بلدا يعيش عصره ويعيش زمنه ولكن لا ينقطع عن أصوله ولا ينقطع عن عقائده ولا ينقطع عن ماضيه. لكن إلى الآن لم ندعى لا للقاء ولا لحوار. سعيت كل ما سعيت لأن أشعر بأن في البلد أناسا يرغبون في أن يمدوا أيديهم لصالح البلد ولبناء مستقبل البلد، وأن رغبتهم في المساهمة في إثراء الحوار، وأنهم يقبلون بغيرهم. لكني أفاجأ ببعض يصمتون والبعض الآخرين يحذرون. ولقد عاينت منذ قليل بالجزيرة خبرا مفاده أن أحد وزراء إسرائيل أبدى تخوفه من ظهور الحركة الإسلامية على الساحة السياسية التونسية. لا أخفيكم بأن هذا الخبر قد رسخ لدي شعورا بأن أعداء الأمة يترصدون، وأن الغرب بفلوله المختلفة لا زال إلى حد الآن لا يقبل أن تأخذ هذه الشعوب مصائرها بأيديها، ولا زال إلى حد الآن يضحي بالتزامه للدفاع عن حقوق الإنسان التي يعتبرها أمرا مقدسا في بلده، يضحي بهذا الالتزام إذا كان الأمر يتعلق بالإسلاميين أو الراغبين في الرجوع إلى الإسلام أو في إحياء عقائد المسلمين وطرق تطبيق الإسلام تطبيقا معاصرا، رغما عن كوننا أعربنا في كثير من الأحيان على أننا مواطنون كغيرنا، أننا نحترم أفكار غيرنا وانتماء غيرنا، أن نقبل بالأخضر واليابس شريطة أن لا يكون هناك ولاء للخارج وأن لا تلطخ الأيدي بالدماء.
شكرا.
ولكننا نفاجأ إلى حد الآن
نعم.
إما بصمت من الذين ينكبون على تهيئة أسباب الخروج من الأزمة وإعداد المستقبل، أو برفض صريح من بعض فلول ما يسمون بالعلمانيين أو المثقفين الذين لا يرغبون في أن يحاوروا إسلاميين ولا أن يجلسوا مع الإسلاميين.
شكرا المحامي عبد الفتاح مورو القيادي السابق في حركة النهضة التونسية. مولانا، بالعودة إلى الموضوع، ربما الجزء الأول من الحلقة خصص لموضوع تونس، وهو موضوع يعني حامي لابد من نقاشه والتعاطي معه. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان جائر، ما منزلة الظلم من الشريعة الإسلامية ومن الرؤية الإسلامية والعقيدة الإسلامية؟ لماذا جعل جهاد الظلم أفضل الجهاد؟ نسمع الإجابة إن شاء الله بعد الذهاب إلى فاصل قصير. فابقوا معنا مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بإذن الله بعد الفاصل.
القطرية حضارة وتقدم. القوة، الهدوء، إنفينيتي اف اكس، قوة جامحة ترتعش لها القلوب، سكينة فائقة على مختلف الدروب. هذا هو الأداء الملهم، هذه هي رؤية إنفينيتي.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الشريعة والحياة، والتي هي بعنوان جهاد الظلم ووسائله، مع فضيلة شيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. سيدي، ما منزلة الظلم في الرؤية الإسلامية والعقيدة الإسلامية، ولماذا جعل جهاد الظلم أفضل الجهاد كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
لأن الإسلام جاء يقيم العدل في الأرض، واعتبر القرآن إقامة العدل بين الناس هدف الرسالات السماوية جميعا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قسط يعني هو العدل، العدل الذي قامت به السماوات والأرض. ولذلك كان الظلم ضد الرسالات السماوية كلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، لا يظلم بعضكم بعضا. فالقرآن بيجعل الظلم أساس كل شر، ولذلك الله لا يحب الظالمين ولا يهدي القوم الظالمين. والظالمون يعني هم أهل النار، ثم ننجي الذين اتقوا من العبور على النار، ونذر الظالمين فيها جثية يعني. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. القرآن كله مليء ينهى المسلم أن يظلم أو يكون عونا لظالم. ولذلك احنا بدأنا بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. حتى الركون يعني الميل القلبي، لا تميل إليه بقلبك ولا تسانده بجهدك بطبيعة الحال، لأن الظلم أيضا إذا ترك يؤدي إلى خراب البلاد وضياع العباد. الظلم في الداخل هو السبيل إلى دخول الأمم وتسليطها على الأمة الإسلامية من الخارج، زي ما كما أشارت سورة الإسراء إن البلد ينحل ويتظالم فربنا يسلط عليه أناسا آخرين كما سلط على بني إسرائيل. ومن هنا كانت مقاومة الظلم في الداخل حماية لحرية البلد وسيادته من أن يأتيها أناس آخرون يسلطون عليها. وجاء في الحديث: سيد الشهداء حمزة ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ممكن واحد يروح يجاهد في سبيل الله ولا يقتل ويرجع سالم، إنما إذا قمت تقول كلمة الحق في وجه الظالم الطاغية وتقف في وجهه لن تسلم. فلذلك كان اهتمام الإسلام بمقاومة هذا الظلم. ويقول: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول، الحديث: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها.
البعض نعم
اللي بيشيع ثقافة الاستسلام للظلم هو التصوف المنحرف. التصوف الحقيقي يربي المؤمن على القوة والبذل والتضحية في سبيل الله، وذلك رأينا كثيرا من المتصوف يقاومون الاستعمار والاحتلال
كما في الجزائر.
الأمير عبد القادر الجزائري قاوم الاستعمار الفرنسي، السنوسيين قاوموا الإيطاليين، الإمام محمد أحمد المهدي في السودان قاوم الإنجليز وأقام دولة تحكم بالشريعة في السودان. كل المتصوف قاوموا، إنما هناك نوع من التصوف يقول لك: أقام العباد فيما أراد، أنت هتعدي الملكه، اترك الخلق للخالق والملك للمالك. حتى بيستدلوا ساعات بالقرآن: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولا يمكن يكون إنسان مهتدي يقول إذا اهتديتم، كيف تكون مهتدي وأنت تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا لا يكون. ولذلك سيدنا أبو بكر وقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على غير وجهها، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
عندما نتحدث عن مقاومة الظلم، ما هي وسائل هذه المقاومة المشروعة دينا؟
هناك وسائل عدة يجعلها الإسلام. المقاومة باللسان وبالقلم وبالمقاطعة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة في الدين والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وسائل عدة. أخطب على المنبر، أقاوم الظلم بخطبتي، بمحاضرة، بكتاب أكتبه، بنشرة أعملها، بكلمة في الإذاعة، في التلفزيون، في وسائل عديدة. هناك طبعا الناس أمام الظلم فئات مختلفة. في فئة تنسحب كما قلنا على أولئك اللي بيدعون التصوف واترك الخلق للخالق، هذا هؤلاء الانسحابيون. وفيه دعاة العنف المسلح، الخروج المسلح، ولا لا يمكن يعني يسمح بالمقاومة المسلحة إلا بشروط وبضوابط يعني كثيرة، لأن لو سمحنا لهذا تصبح البلاد في فتن ويصبح دم البشر كلئا مباحا. لابد أن هذه الأمور تنضبط. وهناك الفئة المتوسطة التي تضع القوة في موضعها والبيان البشري في موضعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان بن ثابت: اهجهم وروح القدس يعني يؤيدك، إن شعرك لأشد عليهم من وقع الحسام في غابة الظلام. هم كانوا يستخدمون الشعر ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نستخدم الشعر ضد الشعر والبيان ضد البيان. لا نجعل السيف ضد القلم يعني، ولكن ولذلك نحن نستخدم الوسائل السلمية بقدر الإمكان. لا إلا إذا فاضل الكيل، طفح الكيل كما يقولون، وطغس السيل.
متى يطفح الكيل؟
نعم،
متى يطفح هذا الكيل؟
إذا كان هناك كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، إذا هناك ناس يريدون أن يلغوا الإسلام من حياة الأمة، أمة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما ومن هذا به واحد، عايز يشيل الأمة، يغير حقيقتها، يغير طبيعتها. لابد أن تقاوم الأمة في هذه الحالة، ولكن أيضا بشرط أن تملك القدرة. الحاجات دي كلها مرهونة بالقدرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه مسلم عن ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة من قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، حتى إذا خلفت بعدهم خلوف يفعلون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم، هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا إشارة أيضا إلى ما ذكر في الحديث الآخر، حديث أبي سعيد الخدري قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتغيير المنكر في هذا الحديث، والجهاد، جهاد الظلمة والمنحرفين في الحديث الآخر، هو يبين لنا الواجب على الأمة المسلمة. لا يجوز للأمة المسلمة تستسلم للمنكرات، لا لا لابد. آخر شيء يعني باليد إذا استطاع، وبعدين باللسان بالنصيحة، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليس هناك أحد أصغر من أن يوصي وينصح، وليس هناك أحد أكبر من أن يعني ينصح. كل الأمة تتناصح وتتواصى. وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا يكونوا كبني إسرائيل الذين قال الله فيهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كان عصيانهم وماذا كان اعتداؤهم؟ قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يقع المنكر بينهم ولا ينهون عنه. حتى الربانيون والأحبار يقولون: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. حتى علماءهم أقروهم على هذا. لا ينبغي للأمة أن تقع فيما وقعت فيه بنو إسرائيل، بل ينبغي للأمة أن تظل محافظة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر.
من وسائل مقاومة الظلم مولانا المظاهرات، الاعتصامات، العصيان المدني، الإضرابات وغير ذلك، ما الموقف الشرعي من مثل هذه الوسائل؟
الشرعي يجيز مثل هذا، وهذا أفضل. الناس لا تستعمل السلاح، بدل ما تلجئ الناس انها تستخدم السلاح اسمح بهذه. المهم الطواغيت لا تسمح حتى بهذه الوسائل المدنية، لا تسمح للناس ان يتكلموا، لا تسمح للناس ان يتظاهروا تظاهرة سلمية. والرصاص الحي اللي رأيناه في تونس، ان رجال الامن، المفروض رجال الأمن دول هم حماة الشعب، دائما يقولون الشرطة في خدمة الشعب، دائما في قتل الشعب. هؤلاء لا يتركون الناس يتظاهرون يعني سلميا. فمن واجب الناس أن تقول لا إذا أحست بالظلم، ويجب تركهم يقول لهم، تسمع لهم. ولكن الطغاة لا يسمعون ولا ينتصحون إلا أن يسقطوا. بعد ما يسقط يعني زي ما جاء بن علي بعد 4 أسابيع يقول: فهمتكم يا غبي، ما فهمتش إلا بعد 4 أسابيع، وبعد أن سقط العشرات والمئات جيت فهمت، ما فهمتش من طول تلك الأيام. فهذا شأن الطغاة.
ما موقع المصلحة والمفسدة في قول كلمة الحق أمام سلطان جائر؟ تحدثتم عن التغيير باليد، باللسان، بالقلب، أين موقع المصلحة والمفسدة في هذا التغيير؟
المصلحة والمفسدة هي معيار من معايير الشرع. عندنا نحن النصوص، إذا وجدنا الحاكم خرج على النصوص التي تلتزم بها الأمة وتعتبرها دينا، وهي مواثيق أخلاقية ومواثيق العدالة ومواثيق القيم، مواثيق كل الناس يعني تقرها حتى من لم يكن مسلما. وبعدين هناك المصلحة والمفسدة. من مصلحة الشعوب إنها تبني نفسها، تبني نهضتها، تحاول أن تطعم الناس من جوع وأن تؤمنهم من خوف، أن يأكل الناس مما يزرعون ويلبسون مما يصنعون ويحمون أنفسهم بالسلاح الذي ينتجون. إنما الأمة التي لا تستطيع أن تجد من أرضها ما يزرع بما يكفيها، ولا تجد من الصناعات وتستورد كل ما تحتاج إليه، هذه أمة. هذا والدولة التي تترك الأمة ضياعا، وكل أفرادها مهمتهم أن يثروا ويصبحوا أكثر ثراء. صاحب العشر يبغي عشره 100، وصاحب الألف يبغي الألف 1,000,000، وصاحب المليون يريد مليارا، وهكذا. لا، كجهنم يقال لها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فهؤلاء اللي المفروض يحموا الشعب بيسرقوا الشعب. فيه مثل مصري معروف يقول لك: حاميها حراميها. ويقول الشاعر العربي: وراعي الشاه يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟ الراعي المفروض يحمي، إذا كان هو ذئب بنفسه كيف يؤمن على الرعية؟
نعم مولانا، جاءني عبر الإيميل الكثير الكثير من الأسئلة، المشاهدون يحملون فئة من العلماء يطبلون ويزمرون للحكام، يبررون لهم ظلمهم وأفعالهم تحت مبرر، يعني ما باليد حيلة، تحت مبرر لم تستطع قول الحق فلا تمدح الباطل، علما أن التاريخ الإسلامي يشهد بأن العلماء كانوا دائما قواد الثورة ضد الظلم. ما مسؤولية العلماء؟
إذا كنت لا تستطيع قول الفتاوى، هذه حكمة طيبة. فعلا هؤلاء إذا كانوا لم يستطيعوا أن يقولوا الحق فلا يمدحوا الباطل، ولكن هو يعني هو المفروض من إنسان أن يقول الحق أيضا، يعني فيه الشيطان الأخرس، الشيطان الأخرس هو الذي يسكت عن الحق ولا يتكلم، يعني هذا أفضل من الشيطان اللي بيتكلم بالباطل. وبعض هؤلاء العلماء للأسف يعني ليسوا من العلماء، يعني واحد أحمق في من قريب في مصر، اقتلوا محمد البردعي واقتلوا كل من يؤيده، وذكرني أنا أيضا فيما يجب من يجب أن يقتل. ليه البرادعي؟ قال لك لأنه وقف ضد حسن مبارك. الله، حسن مبارك ده مرشح نفسه أو يدعو إلى انتخابات حرة، وهو حسن مبارك ما حدش قال إنه هو مطلوب إنه يبقى إلى آخر الدهر، هو نفسه لما يجي مع معاد انتخاب حيرشح نفسه ويسمح لغيره أن كيف يقال هذا؟ يعني كلام يعني لا يعقل. هناك ناس مجانين إن شئت تسميهم أو منافقين أو يعني مخابيل، ما لا يعرفون الدين ولا يعرفون الدنيا، لا يفهم في الدين ولا بيفهم في السياسة، ودخل نفسه في مرايا. هؤلاء هم آفة الأمة الذين يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة منهم، إن حينما يذهب العلماء الحقيقيون يصبح هؤلاء يعني يتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. هؤلاء ليسوا بعلماء حقيقيين. العلماء الحقيقيون هم العلماء الربانيون الذين وصفهم الله في القرآن بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء الظلمة يعني يريدون أن يعتمدوا على هؤلاء ويقفون في وجه كل من يقول الحق. في تونس منع أي عالم يدخل يعني تونس فترة من الفترات، لا يدخل أي عالم أو داعية، ولا يدخل كتاب إسلامي، ولا تدخل مجلة إسلامية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بما ليس في حسبانه بالشريعة والحياة، دخلت عليهم غصبا، هم لا يمنعون دخول القرضاوي وأمثال القرضاوي، الشريعة والحياة. الناس كانوا في تونس يوم الأحد ينتظرون هذه الشريعة، هي التي تقول كلمة الحق وتوصلهم كلمة
الحق. هناك الكثير من هذا الكلام على الفيسبوك وعلى الإيميل، يشكرونكم على مواقفكم ويشكرون هذا البرنامج على ما يقدمه من ثقافة لأبناء العالم الإسلامي.
وأنا الحقيقة يعني أشكر يعني في هذه المناسبة يا قناة الجزيرة على ما قامت به في خدمة قضية تونس ومتابعة هذه القضية وإبرازها للناس. وهناك قنوات أخرى، نما اللي قامت بالقدح المعلى حقيقة هي قناة الجزيرة، يجب أن نعترف بهذا. ولذلك قناة الجزيرة قذن في أعين الطغاة والظلمة وأعداء الإسلام يكرهون هذه الجزيرة، وستظل الجزيرة رغم أنوفهم إن شاء الله.
ولنا هناك أنظمة سياسية استبدادية أمنية دائما تسهم على صدور شعوبها لعشرات السنوات. القرآن الكريم يقول فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. البعض قد يستبطئ نصرة الله تعالى لهؤلاء المستضعفين ويقول لماذا لا يهلك الله الظالمين؟
شوف، كل شيء يعني له أوان. الناس يقولون يمهل ولا يهمل، يعني ربنا يملي كما قال وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكما يقول الناس يقول لك يا ظالم لك يوم مهما طال اليوم. الظالم له يوم، وربنا لا يعجل بعجلة أحدنا، له وقت معين. لن يؤخر الله أمة إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلهم الأمم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن أيضا لابد إن الأمة تنضج وتستحق النصر، لازم الأمة تعمل شيء. لماذا استحق الشعب التونسي هذا النصر والتخلص من الطاغية في وقت قياسي؟ لأنه قدم بذل وضحى ولم يبالي بالأرواح تزهق في سبيل الله، ولم يستيئس. يعني من مزايا هذه الحركة التي قام بها إنها استمرت، فيه ناس بعد يومين ثلاثة ويسلموا، لا ما سلموش حتى وصلوا إلى ما وصل إليه. فلا بد من أن تقف الشعوب، فيه شعوب بتمشي وراء الظالمين ما تستحقش. وهذا ما ذكره القرآن، ذكر عن الناس اللي مشوا وراء فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. شوف جنودهما، طب ايه الناس يمكن يقول لك الجنود دول انا عبد مأمور؟ لا فيش ما عبد مأمور، انت عندك عقل. يعني المسلم يقتل المسلم وهو لم يأتي بجريمة حتى يقتله؟ يعني حتى لو أمر بالقتل يقول أنا لا أقتل إنسانا مدنيا بريئا، أضرب بالعصا معلش بالمسيل للدموع بالكذا، إنما الرصاص الحي يوجه إلى الصدور، صدور البراء الآمنين المدنيين، هذا ينبغي أن, 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 أن يرفض. ولذلك الأعوان الظلمة مع الظلمة في النار. يحكون عن الإمام أحمد إنه لما أدخل السجن في المحنة المعروفة محنة خلق القرآن وعذب ما عذب، فالسجان قال له مرة يا أبا عبد الله، هل الأحاديث اللي وردت في أعوان الظلمة وإنهم في جهنم وإنه هل الحديث حديث صحيح؟ قال له نعم صحيح. قال له هل تراني من أعوان الظلمة؟ قال له لا، لسنا من أعوان الظلمة، إن أعوان الظلمة هو من يطهو لك طعامك ومن يغسل لك ثوبك ومن يقدم لك خدمة، هذا من أعوان الظلمة. أما أنت فمن الظلمة أنفسهم. فهكثير من الناس هم ظلام لأنهم جلادون، هم عصى الظالمين وصياط الظالمين، بهم يستقون على الشعوب، فهؤلاء معهم في جهنم. ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. القرآن يقول قال لكل ضعف، أنتم معهم في جهنم ولكن لا تعلمون.
الأخ غسان من تونس يسأل عن حكم حماية الظالمين وتأمين المأوى لهم.
لا يجوز أن يعني يحمى الظالمون، ولكن إذا كان الأخ يعني بيشير إلى المملكة السعودية، فالمملكة السعودية هي لم تعد تحمي الظالمين الآن، هم اشترطوا عليه إنه يأتي لا يتكلم ولا ينشط أي نشاط سياسي ولا يتصل بأحد ولا يتصل به أحد، فهو سجين، هو أصبح كما سجن البراء والأحرار أصبح سجينا. ولكن كنا نود إن المملكة العربية تتطهر منه، لا 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 تسمح له يعني بدخولها. إنما السؤال بصفة عامة، لا يجوز للإنسان أن يحمي ظالما، لا يجوز له أن يؤمن ظالما أو يتستر عليه أو يكون يعني خادما له في أي شيء من الأشياء. إذا كان القرآن يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يعني اللي بيركن إلى الركون مجرد ميل القلب مش عمل فعلي, بس الميل إذا عمل هذا تمسه النار ويفقد ولاية الله له ويفقد نصرة الله له ويكون مع الظالم في الآخرة في جهنم والعياذ بالله.
في دقيقة مولانا, وأعتقد الموضوع يعني سيأخذ 5 دقائق ولكن نحاول أن نختصر في دقيقة واحدة. البعض يحمل المسؤولية إلى الأجهزة المحيطة بالرئيس أو بالمسؤول أو بالزعيم باعتبار أنه بعيد عن الشعب ولا يدري ما يجري من فساد. هل لهذا الزعيم أن يكون بهذا الموقع فعلا أم أن عليه مسؤولية كبيرة؟
من قال أنه بعيد عن الشعب؟ هو بيدعي أنه من الشعب والشعب منه, أنه قريب من الشعب وأنه يعرف أمور الشعب. هذا ليس يعني عذرا, هذا عذر أقبح من إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. هؤلاء هم مثل السوء, يعني كما قال واحد عن سيدنا عمر, يعني وقال يعني سيدنا عمر مدح الناس الذين جاءوا بالغنائم وهي غنائم نفيسة جدا, وقال يعني هؤلاء أدوا ما عليهم. فقالوا يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. هو الحاكم هو قدوة لشعبه في الخير وفي الشر, فهؤلاء لم يكونوا قدوة إلا في الشر والعياذ بالله.
أعتقد أن الموضوع بحاجة إلى حلقة ثانية أقله. ما بقي معنا من محاور وما جاءتنا من أسئلة المشاهدين الذين أعتذر منهم لعدم الإجابة على أسئلتهم. في ختام هذه الحلقة أشكركم مولانا فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي على هذه الإفاضة الطيبة, كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. أقول لكم تحيات معد البرنامج معتز الخطيب والمخرج منصور الطلافيح وسائر فريق العمل, وهذا عثمان عثمان يترككم بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
برنامج الشريعة والحياة يأتيكم برعاية شركة الكهرباء والماء القطرية, حضارة وتقدم. الكهرباء والماء القطرية, حضارة وتقدم. الجزيرة موبايل, لأن الوقت لا ينتظر. دنيا الكرة مباشرة اليوم في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
أحمد بن نور مدير الأمن والمخابرات التونسي الأسبق في الحلقة الأولى من شهادته على العصر.
كان دائما حريص ورقيبا في كل الأزمات اللي وقعت من تونس وفرنسا حتى بعد الاستقلال، حتى في قضية بنزرت دائما يسعى باش الأمريكان يكونوا إلى جنب، وفعلا كانوا إلى جنب.
كان يبحث عن شيء يستند إليه، استند إلى المخابرات الأمريكية.
شعر الفرنسويين أنه الشخص الوحيد القادر باش يفض مشاكل تونس تبقى العلاقات عن طريقه فرنسية تونسية ممتازة هو رحمة بورقيبة.
إذن ليكن هذا هو رجل فرنسا في تونس. فرنسا كانت حريصة ألا تخرج تفافيا من تونس، وكان هذا في ضمن اتفاقيات الاستقلال.
شاهد على العصر الأحد في 8:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، برعاية قابكو في كل ما يحيط بكم.
مظاهرات في لندن.
المطلب الرئيسي للمتظاهرين هو في سحب القوات البريطانية من أجل حرب.
انقسام في الأرض المحتلة.
في ظل احتلال يشدد قبضته أكثر فأكثر على الأرض والإنسان.
خطاب من نيويورك.
قال الأمريكيون بعيد خطاب أحمد نجاد إن الخطاب كان معاديا للسامية.
كارثة في سومطرة.
انهيار أرضي دفن المئات وربما.
رسالة من كاراكاس.
رسالة تشافيس وأحمد نجاد واضحة.
بطولة في جوهانسبرغ.
هنا في جنوب الجنوب. في جنوب
38 عاصمة، 488 من طاقم الجزيرة عبر العالم، لحدث هنا وقضية هنا، ليكتمل الرأي والرأي الآخر.
تتبع دولة قطر عبر قطر للبترول وشركائها سياسات طموحة تهدف إلى توسعة صادراتها من الغاز الطبيعي بشكله المسال إلى الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا وأمريكا وعبر الأنابيب إلى الأسواق الإقليمية، ويساعدها على ذلك التكلفة الرخيصة نسبيا للإنتاج والموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز للدولة. قطر للبترول.
قناة الجزيرة في قطر. الجزيرة منتصف اليوم.
الجزيرة منتصف اليوم من قناة الجزيرة في قطر.
أهلا بكم مشاهدين الكرام، وإليكم أبرز العناوين.
مظاهرات في مدن تونسية ضد إشراك الحزب الحاكم في الحكومة المرتقبة قبل الإعلان عنها.
وعودة تدريجية للحياة الطبيعية في تونس مع مواصلة الجيش ملاحقة لبقايا أمن الرئيس المخلوع.
تأجيل المشاورات النيابية في لبنان لتسمية رئيس جديد للحكومة، والمعارضة ترفض ترشيح الحريري. السلام عليكم. نبدأ من تونس، حيث قتل شخص برصاص قناص في مدينة بنزرت، ثم في وقت لاحق تمكن الجيش من قتل القناص. هذا وقد شهدت العاصمة ومدن الحامة والرديف والقصرين تظاهرات لمطالبة الحزب الحاكم بالتخلي عن السلطة وعدم إشراكه في الحكومة المزمع الإعلان عنها اليوم.
ويتوقع أن تعلن في وقت لاحق اليوم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية بعد أن تم التوافق على مشاركة كل من الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل من أجل العمل والحريات.
إعلان تشكيل الحكومة التونسية المؤقتة سيفتح بحسب رئيسها محمد الغنوشي ما قال إنها صفحة جديدة في تاريخ تونس المعاصر. وقد أسفرت مفاوضات تشكيل الحكومة عن توافق على تولي 3 من زعماء المعارضة مناصب وزارية في الحكومة الجديدة التي سيحتفظ فيها وزيرا الداخلية والخارجية بمنصبيهما، كما سيحتفظ عدد من الوزراء التكنوقراط الحاليين بمناصبهم مع انضمام شخصيات مقربة من النقابات العمالية والحقوقيين إلى الحكومة التي ينتظر منها أن تهيئ الظروف للانتخابات الرئاسية. وتطالب أحزاب المعارضة التي يشكك معظمها بشرعية الحكومة المرتقبة بضمانات حول نزاهة الانتخابات وبإجرائها تحت إشراف دولي خلال 6 أو 7 أشهر على نحو يضمن وجود وقت كاف للحملة الانتخابية. وميدانيا تسير الأوضاع الأمنية هي الأخرى إلى انفراج وهدوء رغم ما عكر صفها من صدامات على الأرض وهلع في النفوس. فقد تصدى الجيش لمجموعة موالية للقائد السابق لقوة أمن الرئاسة السابقة عندما فتحوا النار أثناء مرورهم بالقرب من واجهة القصر الرئاسي، وتوقف إطلاق العيرة النارية، لكن هلع البعض من انتشار ما يسمون عصابات الترويع أسفر عن إلقاء القبض على سياح سويديين جاءوا لممارسة هواية الصيد البري.
اعتقد الناس أننا إرهابيون وجعلونا نبطح أرضا ثم قيدوا أيدينا وراء ظهورنا واقتادونا بعيدا.
وتظهر هذه اللقطات ما تعرض له السياح من أذى نفسي وجسدي على أيدي مارة ورجال أمن. أثارت حقائب سلاح الصيد التي يحملها السويديون في نفوسهم شكوكا، بيد أن إدراك الشرطة لهوية السياح وكون سلاحهم سلاح صيد لا غير أدى إلى الإفراج عنهم فورا. وألقت قوات الأمن التونسية القبض على مسؤول في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بالإضافة إلى آخرين محسوبين عليه، كما تم القبض على مجموعة من قوات الأمن الفارين بأسلحتهم أثناء توجههم إلى مدينة قفصة في جنوب تونس.
ومعنا من تونس مراسلنا زياد طروش.
زياد، بعض وكالات الأنباء أوردت أن قوات الأمن لم تتعامل بتسامح مع هؤلاء المحتجين الذين خرجوا للمطالبة بالتنحي أو باستبعاد الحزب الحاكم من الحكومة المقبلة.
الحقيقة محمود، بالفعل هناك مسيرات خرجت اليوم وخاصة في الجنوب التونسي، مدن مثل بنقردان، الرديف، قبلي، الحامة، الركاب، كلها عرفت مسيرات من هذا النوع وشعارات تقريبا موحدة هي رفض مشاركة الحزب الحاكم أو إشراك الحزب الحاكم في حكومة الإنقاذ التي أصبحت تسمى حكومة الإنقاذ في تونس بعد تدخل الوزير الأول محمد الغنوش سماها حكومة الإنقاذ. وسط تونس العاصمة جرت مظاهرات قرب المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وشارع رئيسي، تجمع العشرات هناك لرفع طبعا نفس الشعارات. قام الأمن في البداية تحت إشراف طبعا الجيش التونسي بدعوة إلى تفريق المظاهرة، وبعد إصرار المتظاهرين على مواصلة احتجاجهم تم استعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم، ولكن لا أعتقد أن المسألة تتعلق بالعنف الذي شاهدناه في الأيام الماضية، ولكن تم استعمال الغازات المسيلة لتفريق المتظاهرين. نقابة المحامين أو أعضاء نقابة المحامين تجمعوا اليوم وألقوا كلمات ترفع هي الأخرى نفس الشعارات رفض مشاركة الحزب الحاكم ورفض وجود شخصيات هي ترمز إلى الحكومة السابقة، شخصيات سياسية كانت وزراء في الحكومة السابقة. هذا هو القاسم المشترك بين هذه التجمعات وهذه التظاهرات والمسيرات، والتي كما قلت معظمها يجري وجرى في الجنوب التونسي. وفي الحقيقة محمود، هناك رأيان يسودان خلال لقاءات البارحة في الشارع التونسي. هناك من يقول نحن نرفض أن نكون قد ضحينا لطرد بن علي، واليوم نرى أن بقايا هذا النظام هي التي تظهر في الصورة. وهناك رأي آخر يقول أن المسألة متعلقة بحكومة إنقاذ، وبالتالي فهي مسألة وقتية وهذه